الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا باب ذكر الله تعالى قائما وقاعدا ومضطجعا ومحدثا وجنبا وحائضا إلا القرآن، فلا يحل لجنب ولا حائض. ذكر الله تعالى قائما وقاعدا ومضطجعا، المقصود به الذكر باللسان، لأنه كما هو معلوم أن الذكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، ولكن المراد هنا الذكر باللسان. والله تبارك وتعالى يقول: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، يعني الذكر باللسان بعد الفراغ من الصلاة. فهنا قائما وقاعدا ومضطجعا، مضطجعا يدخل فيه الأحوال الأخرى كالمستلقي. المقصود أنه يذكر ربه على كل أحواله، ومحدثا وجنبا وحائضا، يعني محدثا حدثا أصغر أو كان حدثا أكبر، جنابة والحيض ويلحق به النفاس فإنه من الحدث الأكبر. إلا القرآن فإنه لا يحل لجنب ولا حائض. هذا بناء على ما ورد من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى، ولكنه لا يصح عنه صلى الله عليه وسلم من ذلك شيء. الحديث الوارد عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يخلو من ضعف، وفيه اضطراب في المتن مع ضعف في الإسناد، ولذلك فإن الأقرب والله تعالى أعلم أن الجنب والحائض يجوز لهما قراءة القرآن بإطلاق، تقرأ وتختم، وللجنب أن يقرأ ما شاء ولكن من غير مس للمصحف، فيقرأ بحائل أو بكتاب في مصحف في هامشه تفسير أكثر من القرآن، ولا يصح في منعه من ذلك شيء، يعني الجنب أو الحائض. ومن أهل العلم من فرق بين الجنب والحائض، فقالوا إن الحائض حدثها ليس رفعه بيدها، فتضطر إلى القراءة من أجل ألا تنسى أو ينقطع وردها. أما الجنب فرفع حدثه بيده، فيستطيع أن يغتسل ويقرأ. لا شك أن الأفضل أن الإنسان لا يقرأ القرآن ولا يذكر ربه إلا على طهارة حتى من الحدث الأصغر، وقد صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما يأتي. ولكن القول بالتحريم، أن ذلك يحرم على الحائض والجنب، ليس عليه دليل ثابت قائم يحتج به لذلك. قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. هذه الآية من سورة آل عمران قرأها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ويل لمن قرأها ولم يتفكر. ويل لمن قرأها ولم يتفكر. إن في خلق السماوات والأرض، في عظم خلقها وما فيه من عجيب صنع الله عز وجل ودلائل قدرته، رفعها بلا عمد وسوى الأرض ودحاها وأرسى عليها الجبال إلى غير ذلك، واختلاف الليل والنهار، الليل بظلامه والنهار بضيائه يتعاقبان، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يطول هذا حينا ويقصر هذا حينا والعكس، ويستويان، كل ذلك من اختلاف الليل والنهار في هذه الأمور جميعا. فهذه آية من آيات الله تبارك وتعالى، فمحونا آية الليل قمر وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم، بحيث الناس يسكنون في الليل وينتشرون في النهار في مصالحهم ومعايشهم، لآيات لأولي الألباب أصحاب العقول الراجحة. وهؤلاء ذكرهم الله عز وجل وبين المراد بهم بقوله: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض قائلين: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الآيات. فهؤلاء هم أصحاب العقول الراجحة الذين ينتفعون بهذه الآيات ويستدلون بها على وحدانية الله عز وجل وقدرته إلى غير ذلك من كمالاته التي تستنبط من هذا النظر. لآيات علامات لأولي الألباب الذين يذكرون، وهذا الشاهد يذكرون الله قياما وقعودا، فذكر ذلك في أول صفاتهم، يكثرون من ذكر الله على كل أحوالهم قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. فالذكر والفكر هما العماد الذي يحصل به حياة القلوب ويقظتها، ويحصل بها الاعتبار والاتعاظ، وتحصل بها الحياة الحقيقية للقلب. الذكر والفكر، يتذكر ويتفكر، ويحصل له ما ذكر من الانتفاع بهذه الآيات. المقصود أن هذا يدل على أهمية ذكر الله عز وجل على كل الأحوال. بعض الناس يقول: أنا أقول أذكار الصباح والمساء، لكن هل هذا يعد من الإكثار؟ وقد سبق في أول الكلام على هذا الكتاب معنى الإكثار من الذكر. متى يكون الإنسان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات؟ هل إذا قال أذكار الصباح والمساء يكفي؟ هنا قال الله عز وجل قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فمعنى ذلك أنه يلهج بذكر الله عز وجل في الأوقات المختلفة. وبعض أهل العلم يقول: إذا حافظ على الأذكار الواردة في كل حين فهو من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، يعني دعاء الدخول والخروج وما يقوله في الصباح والمساء وبعد الصلوات، نعم، وعند النوم والاستيقاظ وعند الأكل يسمي الله عز وجل ويحمد الله إذا فرغ منه إلى آخره، فهو من الذاكرين الله كثيرا والذاكرة. لكن الكثرة تتفاوت، فقد يكون الإنسان من الذاكرين كثيرا، ولكن هذه الكثرة تتفاضل عند الناس. فمن الناس من يذكر الله عز وجل، ذكر الله يجري على لسانه فلا يزال لسانه رطبا بذكر الله عز وجل، وهذا هو الأكمل، وهذا الذي يحصل به الحياة الحقيقية للقلب. ومن كان بهذه المثابة فلا يمكن، لا يمكن أن يحصل له غم وهم وكدر وحزن لا يعرف سببه قد يوجد حزن له سبب مدرك ويزول، لكن الحزن الذي لا يدرك سببه، قل أنا كئيب أو يحتاج يذهب إلى المستشفى يأخذ أدوية اكتئاب أو نحو ذلك، من كان بهذه المثابة يذكر الله كثيرا لا سيما إن كان ذكرا يسمع أذنه ما يقول، فهذا لا يمكن أن يكتئب، لا يمكن أن يكتئب أبدا، بل يحصل له من السعادة واللذة والسرور والانشراح ما لا يقادر قدره، ما لا يقادر قدره. ولا أحتاج أن نجرب، لأن هذه الأمور لا تحتاج إلى تجربة، لكني أقول أكثر من ذكر الله عز وجل وسترى، وسترى. ومن عرض له غم أو حزن أو نحو ذلك فعليه أن يقرأ القرآن بصوت تسمعه أذنه، يقرأ قراءة، لو قرأ سورة البقرة فإنه لا يختمها حتى ينجلي ما في نفسه، لا يبقى مع آخرها شيء، تغسله غسلا. ولكن الإنسان حينما يطلب سعة الصدر هنا وهناك بالذهاب للنزهة نحو ذلك، فإن ذلك يكون وطر يسير يقضيه الإنسان ثم بعد ذلك يرجع إلى حاله الأولى، أو يطلب ذلك بقصائد أو نحو هذا أشعار، أو فإن ذلك لا يمكن أن يجلو ما في النفس. والنفس على كل حال لا يمكن أن تكون لها حياة حقيقية إلا بذكر الله جل جلاله. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل أحيانه، رواه مسلم. على كل أحيانه، هذا يدل على أنه كان يذكر الله عز وجل على طهارة وعلى غير طهارة وفي كل وقت. ولهذا بوب البخاري رحمه الله بهذا الباب، بهذا الحديث في باب فهم منه باب ما جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه أو نحو ذلك، ففهم منه أن مذهب البخاري رحمه الله أنه يجوز للجنب والحائض أن يقرأ القرآن. وعلى كل حال، ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان. متفق عليه. لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله، يعني الجماع، قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، هذا يقوله متى؟ عند الشروع. نعم، جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، جنبنا بحيث لا يشارك الإنسان في هذا، لأن الشيطان يشارك ابن آدم في مزاولاته، يشاركه في المبيت، يشاركه في الأكل والشرب، يشاركه في الجماع. جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، بحيث لا يكون للشيطان عليه تسلط فلا يضره الشيطان. ولهذا قال فإن يقدر بينهما ولد، والولد يشمل الذكر والأنثى، لم يضره شيطان، لم يضره شيطان. فهذا أمر عظيم جدا لا يمكن أن يدرك ويعرف إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الشيطان لربما ينسيه مثل هذا، ينسيه مثل هذا. وإذا كان في الطعام والشراب، قال رجل بسم الله في أوله وآخره، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الشيطان، يعني لكن هل يقال هذا لمن نسي عند المعاشرة فقاله بعده؟ هذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. ثم ذكر بابا آخر، باب ما يقوله عند نومه واستيقاظه، وذكر فيه حديثا واحدا وهو حديث حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال باسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. قال رواه البخاري. والحديث حديث أبي ذر، حديث حذيفة، وجاء عن غيرهما من الصحابة رضي الله عنهم، أصله في الصحيحين، أخرجه الشيخان. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه، هذا يدل على أنه كان يداوم على ذلك، لأن كان إذا جاء بهذا السياق دل على المداومة. قال باسمك اللهم أموت وأحيا، باسمك اللهم أموت وأحيا، يعني أني أحيا ما حييت باسمك يا رب، وأموت عندما أموت باسمك يا رب. وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، لأن النوم موتة صغرى، والله عز وجل يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فهذه موتة، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، يعني البعث من القبور. فيتذكر هذا بهذا ويستدل بهذا على هذا، فكما رد الله إليه روحه بعدما فارقت البدن مفارقة جزئية، يعني مفارقة يبقى معها يرتفع معها الشعور ولكنه تبقى معها الحياة، بخلاف الموتى الكبرى فإنه يرتفع معها الحياة. والله المستعان. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.